قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الواحد في علاه المعبود في أرضه وسماه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى هداه المتبع لمنهج ربه ورضاه، وعلى آله الذين منهم علي وابناه الحسن والحسين سبط رسول الله وريحانتاه، وعلى أصحابه الأبطال الأباه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، إن عقيدة الحسن والحسين في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت واضحة، خاصة فيما يتعلق فيما شجر بينهم، فكان يعلمان أن كلا الطرفين يدخلان تحت عموم قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم، بل هم متأولون مجتهدون. فالواجب على المسلم والمحب الصادق لأهل البيت عليهم السلام عليه أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام مسلك الفرقة الناجية، وهو الإمساك عما حصل بينهم رضي الله تعالى عنهم. ودعونا نجمل بعض الضوابط الواجب مراعاتها عند دراسة أحداث الفتنة، أوردها في النقاط التالية. أولا، يجب علينا أن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، لأن الله عز وجل زكاهم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كما زكاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث منها أنه سئل: أي الناس خير؟ فقال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث متفق عليه. وبالتالي يجب علينا محبة جميع الصحابة والترضي عنهم والترحم عليهم وحفظ فضائلهم والاعتراف بسوابقهم ونشر مناقبهم. ثانيا، الأصل عند المسلم هو الكف والإمساك عما جرى بين الصحابة، ليسلم المسلم من الوقوع فيهم أو انتقادهم، لما يؤدي ذلك إلى توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين. ثالثا، الروايات التاريخية التي تحدثت عن فتنة استشهاد عثمان وموقعة الجمل وصفين دخلها كثير من الكذب والتحريف، لذا إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما شجر بينهم فلا بد من التحقيق في الروايات المذكورة ومعرفة صحيحها من ضعيفها وصادقها من باطلها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رابعا، إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل فإن شأن ما حدث بين الصحابة وكان ظاهره القدح فيهم فليحمل ذلك على أحسن المحامل وأحسن المخارج، فالصحابة وأهل البيت هم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ولابد أن نعلم بأن ما شجر بينهم فهم مجتهدون فيه، ذلك أن القضايا كانت مشتبهة ولشدة اشتباهها تباينت اجتهاداتهم. خامسا، الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم مع اجتهادهم في شأن الفتنة وتأولهم فقد حزنوا حزنا شديدا وندموا أشد الندم على ما حدث، إذ لم يخطر ببال أحدهم أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وقد مر ذكر بعض أقوالهم. سادسا، رغم ما حصل بينهم من القتال إلا أننا رأينا أروع معاني الأخوة بينهم، حتى في حال الخصام، فإنهم لم يكفروا بعضهم بعضا، بل كان بعضهم يترحم على بعض ويثنون على بعض ويلتمسون المعاذير لبعض، بل يأخذون العلم من بعض، وقد سبق بيان ذلك. سابعا، لابد أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين من الوقوع في الأخطاء، ولكن لهم من السوابق العظيمة والفضائل الكثيرة والأعمال الصالحة ما يوجب مغفرة ما قد يصدر منهم. سئل الإمام جعفر الصادق عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، فأجاب بقوله: أقول ما قال الله، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه أهم الضوابط الواجب مراعاتها عند دراسة أحداث الفتنة. نعود إلى أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي أذاق الخوارج درسا لن ينسوه. وبعد أن هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان بفترة تقارب السنتين، كانت صدور الخوارج تغلي غلي المرجل مما أوقع فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، فانتدب 3 من الخوارج واجتمعوا أين؟ في مكة المكرمة، وهم عبد الرحمن ابن ملجم، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمر ابن بكر التميمي. اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا: ذهب إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو أتينا إلى أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم لأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، أي سأقتله. وقال البرك بن عبد الله: وأنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها. نعم، تعاقدوا في بيت الله الحرام وخططوا للإفساد والإجرام. ماذا يريدون؟ هل يريدون أن يرفعوا الخلاف الذي دار في الأمة في تلك الفترة؟ بل أرادوا الانتصار لفكرهم المنحرف. أما المجرم عبد الله بن ملجم فقد تكفل بقتل الإمام، وأي إمام يريد قتله؟ إنه يريد قتل علي الفارس الضرغام. ولكن هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظلم الخوارج؟ لا، ثم لا، إنه لما أرسل معاوية رضي الله عنه رجلا حاملا المصحف إلى أهل الشام ودعوا إلى الصلح والتحكيم، خرج هؤلاء لرفض المصحف وزعموا أن أمير المؤمنين يقدم حكم الرجال على حكم الله المتعال. ونحن نتساءل: أهم أعلم بهذا الأمر أم علي بن أبي طالب العالم الفقيه؟ لا شك أن عليا رضي الله عنه كان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت بهذا الأمر منهم، فقبل التحكيم حقنا لدماء المسلمين. وفعلا قام عبد الرحمن ابن ملجم بطعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر. وفي أواخر أيام حياة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه نراه قد كره الحياة وتمنى الموت، وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ويطلب منه عز وجل أن يعجل منيته، خاصة بعد أن رأى من بعض أهل العراق خذلانا وبغضا. فمما روي عنه أنه خطب يوما فقال: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني، فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم. ووضع يده على لحيته. وقد ألح علي رضي الله عنه في الدعاء في أيام الأخيرة، فعن جندب قال: ازدحموا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وطأوا على رجله، فقال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وحملوني على غير أخلاقي، فأبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فلم يلبث بعد هذا الدعاء إلا 3 أيام أو نحو ذلك حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وتفيد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تعد من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بأن عليا سيكون من الشهداء. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الشهداء. خرج علي لصلاة الفجر فجعل ينادي: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فباغته ابن ملجم وأخذ يقول: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك، وضربه بسيفه المسموم. فقال علي: لا يفوتنكم الرجل، وشد الناس عليه من كل جانب وأمسكوه. ولما رأت أم كلثوم بنت علي أباها في هذه الحال بكت وقالت لابن ملجم: أي عدو الله، لا بأس على أبي، والله مخزيك. فقال ابن ملجم: فعلى من تبكين؟ والله لقد اشتريت السيف بألف وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل البلدة ما بقي منهم أحد. سبحان الله، حجم الضغينة والحقد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أسرع الناس نحو الطبيب ليعالجه، فإذا بالضربة الإجرامية قد وصلت إلى أم رأسه. فقال له الطبيب: اعهد فإنك ميت، أي اكتب عهدك ووصيتك. دخل جندب بن عبد الله على علي بن أبي طالب فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك، أنبايع الحسن، أي من بعدك؟ فقال علي: لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. وكان عبد الرحمن ابن ملجم بين يدي علي بن أبي طالب مقيدا، فأمرهم أمير المؤمنين علي فيه فقال: احبسوا الرجل وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن صححت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت وإن شئت عاقبت، وإن مت فاقتلوه قتلتي، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ونهى علي بن أبي طالب ابنه الحسن عن المثلة، وقال: انظر يا حسن، اضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل. وفعلا امتثل الحسن لوصية والده بعد موته، فلم يمثل بابن ملجم، وإنما أقام عليه حد الله تعالى، ألا وهو القصاص. فلما أيقن علي بن أبي طالب الموت دعا الحسن والحسين لينظر إليهما النظرة الأخيرة، دعاهم ليودعهم، دعاهم ليوصيهم، دعاهم علي بن أبي طالب وهو على فراش الموت ليبث فيهم أخلاق الرجال ويغرس في أنفسهم سمة الأبطال. فلما قعد الحسن والحسين بجوار أبيهم أوصاهم وصية المودعين، فخص وعم وأوصى فأوجز، ثم رحل عن هذه الدنيا الفانية ليلقى ربه ويلقى نبيه ويلقى صحبه. أوصى علي الحسن والحسين قائلا: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكي على شيء زوي عنكما، وقولا الحق، وارحم اليتيم، واغيث الملهوف، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. جاء في البداية والنهاية أنه لما بلغ خبر مقتل علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جعل يبكي. استغربت زوجه فقالت له: أتبكيه يا أبا عبد الرحمن وقد قاتلته؟ فقال لها معاوية: ويحك يا امرأة، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وكان معاوية رضي الله عنه مع خلافه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أنه كان يراسله أحيانا ويسأله فيما ينزل به من الأمور الفقهية. فلما بلغه قتل علي رضي الله عنه قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. فقال له أخوه عتبة: يا معاوية، لا يسمع هذا منك أهل الشام، لا يسمع هذا منك أهل الشام. فقال له معاوية: دعني عنك، دعني عنك. وإذا أردت أن تعرف شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند معاوية فسل ضرار الصدائي لما طلب منه معاوية أن يصف له علي بن أبي طالب، فقال ضرار: كان علي والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، كان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين. وأشهد أني قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قابضا على لحيته يتململ تململ المريض ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجع فيها، فعمرك قصير وحظك قليل، آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال ضرار: حزني كحزن من ذبح ولدها وهو في حجرها. وهكذا ذهب علي رضي الله عنه إلى ربه يحمل زاده وصحبته وفتوحاته وسابقته وبلاءه في جنب الله تعالى. رحم الله أبا السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.